إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال نعيش مع كليم الرحمن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وتركنا كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه الصلاة والسلام، وقد اتفق معه على أن يصاحبه كي يتعلم منه مما علمه الله جل وعلا. يقول الله تعالى في شأنهما: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول، بغير مال ومقابل. قال: حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما ركب السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها؟ أخرقتها؟ قال: خرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، أمرا عظيما، لقد جئت شيئا إمرا، يعني شيئا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يره أحد إلا موسى، ولو رآه القوم لحالوا بينه وبين ذلك. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فاعتذر موسى عليه الصلاة والسلام لأدب بليغ، قال: لا تؤاخذني بما نسيت. لم يقل نسيت، بل قال: لا تؤاخذني بما نسيت، يعني من حقك أن تؤاخذني وأنا لا أستحق أن أصاحبك لنسياني، لكن أطلب منك المعذرة هذه المرة، فلا تؤاخذني بما نسيت. وموسى عليه الصلاة والسلام يطمع في متابعته كي يتعلم منه، وقد سافر لأجله، فقال: ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا تعسر علي مصاحبتك ولا تصعبها علي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، على طرف السفينة، فنقر في البحر نقرة. فقال له الخضر، قال لموسى: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرجا. فعلم الله واسع عظيم. يقول الله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وتأملوا عباد الله في قلوب الصديقين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قلوبهم على صلة دائمة بالله، فيرون أسماء الله وصفاته في كل شيء يرونه في الكون. هذا عصفور ينقر نقرة من البحر، فيتذكر الخضر علم الله جل وعلا ويتواضع لله، يذكر صاحبه موسى عليه الصلاة والسلام بعلم الله جل وعلا. وهكذا المسلم يتفكر في كل ما يراه في عظمة الله وقدرة الله ورحمة الله، كما قال بعض السلف: إني لأخرج من بيتي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هما يمشيان على الساحل، يعني بعد أن نزل من السفينة إلى الساحل الآخر، يقول: إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان، قال: فأخذه، وكان غلاما كافرا ظريفا، فأضجعه ثم ذبحه بالسكين، وفي رواية: فأخذ رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. يجمع بين الروايتين بأن ذبحه بالسكين أولا ثم اقتلعه بيده. وهذا أمر لا يطاق أن يسكت عنه. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ نفسا زكية صغيرة لم تعمل إثما قط. وفي قراءة: أقتلت نفسا زاكية طاهرة من الذنوب بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، شد من الأمر الأول. لقد جئت شيئا نكرا تستنكره القلوب والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هنا موسى عليه الصلاة والسلام لم ينسى، لكنه رجح تغيير هذا المنكر على وفائه بشرط صاحبه، فبادر عليه الصلاة والسلام في هذه المرة باشتراط ما تطمئن إليه نفس الخضر، واستحيا منه وتلطف معه وأنصف، فجعل له العذر في ترك مصاحبته في المرة الثالثة. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني وإن طلبت مصاحبتك، لماذا؟ قد بلغت من لدني عذرا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته ذمامة من صاحبه، يعني استحيا من صاحبه في المرة يعني الثانية، فقال: لقد بلغت من لدني عذرا. فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى كان صبرا حتى يقص الله علينا من خبرهما، يعني صبرا ولم يقل إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، ما دام أنه سكت فاستمر معه حتى نسمع من أخبارهما العجيبة. قال: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض يكاد يسقط فأقامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمسحه بيده فاستقام. وهما في حالة اضطرار وجوع، والضيافة حق لهما. موسى عليه الصلاة والسلام هنا لم يعترض على الخضر، ولكنه أشار عليه بما رآه الأنسب، ولكن هذا يتضمن سؤالا عن سبب إقامة الجدار مع إساءتهم ولؤمهم. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هؤلاء لم يكرمونا ولم يضيفونا ثم أنت تحسن إليهم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، على إصلاح الجدار أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذ موسى بطرف ثوبه وقال: حدثني. قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نقف هنا مع بعض العبر والدروس قبل أن نكمل الآيات. يقول أو من هذه العبر الإخوة أنه من رحمة الله بعباده أن الناس غير مؤاخذ بنسيانه، لا في حق الله ولا في حقوق عباد الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكما قال هنا: لا تؤاخذني بما نسيت. أما أن يتلف المخطئ أو الناس شيئا من مال أخيه أو من ملك أخيه فيجب عليه أن يضمنه حتى لو كان مخطئا أو ناسيا. النسيان يسقط الإثم لكن لا يسقط الضمان إذا تعلق الحق بحقوق العباد. كذلك من العبر: ينبغي على المسلم أن لا يشق على الناس في التعامل معهم، وأن يعذرهم عند أول خطأ، بل يعفو ويصفح ويسامح مرة بعد مرة، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ولا ترهقني من أمري عسرا. هذه أول مرة. وتأملوا كم آذى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه من بلده وحاربوه، فلما تمكن منهم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالحلم والعفو صفة كريمة من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم كذلك الإخوة في المقابل، ينبغي على الإنسان أن لا يشق على الناس في تكليفهم ما يحرجهم، والله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني ما عفى الناس لك من أخلاقهم، لا تطلب منهم ما يحرجهم أو فوق ما يطيقون. ولذلك في المرة الثالثة موسى عليه الصلاة والسلام استحيا وقال: إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني. ولذلك يقول بعض السلف: الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفى لك من إحسانه، قال: ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى فأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه قاعدة في حياتك. والإخلال بهذه القاعدة تجعل الناس يتخاصمون فيما بينهم، هذا يطلب من فلان أن يفعل له كذا وكذا. وقد يكون فلانا، قد يكون فلان إذا يعني ليس بإلزام عليه أن يفعل هذا الأمر، ليس بواجب ولا لازم، وهذا من إحسان لو فعل. طيب لو طلب منه هذا ورفض، فلماذا تحزن؟ ما أخذ شيئا من حقك أو منعك من حقك شيئا، فخذ من أخلاق الناس ما عفوا لك عنه، ولا تكلفهم ما يحرجهم أو ما لا يطيقون، وارض بما يأتيك منهم ما دام أن هذا من إحسانهم حتى لو كان قليلا. خذ العفو، بذلك ترتاح وما تشعر بأنك مفتقر إلى الناس، ويا فلان افعل لي كذا ويا فلان افعل كذا، أبدا. تعرف الحقوق، فما يكون في نفسك استشراف وتطلع إلى ما في أيدي الناس، بل كن غنيا بالله، والله تعالى يغنيك عن الناس جميعا. كذلك من الدروس النصح للخلق وإيثارهم على النفس. فتأملوا، لم يقل موسى عليه الصلاة والسلام قال: أخرقتها لتغرقنا، بل قال: لتغرق أهلها. فنسي نفسه واشتغل بغيره في حال كل يقول فيها نفسي نفسي، حال الغرق ما حد ينظر إلى غيره، لكن تأمل في موسى يقول: لتغرق أهلها. فهذا يدل على إيثاره عليه الصلاة والسلام وعلى نصحه وشفقته على الناس. وهذا إنما يكون إذا تجرد القلب لله وأحب الخير لعباد الله. كذلك من الدروس عظم شأن القتل، لم يصبر موسى عليه الصلاة والسلام مع قرب اشتراط الخضر عليه أن لا يسأله، بل بادر إلى الإنكار واشتد على الخضر، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. الله تعالى يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. فكيف بهؤلاء الناس الذين لا يبالون بدماء المسلمين والعياذ بالله. أما الخضر سيأتي معنا أنه فعل هذا بأمر الله. وكذلك من الفوائد أن الضيافة حق على صاحبها يوم وليلة، ولذلك لا يعد سؤال الخضر وموسى عليه الصلاة والسلام بأهل القرية عيبا أو نقصا وليس فيه ذل، بل هذا من سؤال الحق الواجب. وهذا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الضيافة واجبة يوم وليلة، خلافا لجمهور العلماء قالوا إنها مستحبة والله أعلم. ولا شك أن إكرام الضيف من علامات الإيمان ومكارم الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كذلك من الفوائد قيام العذر بالمرة الواحدة وقيام الحجة بالمرة الثانية. قال ابن عطية رحمه الله: ويشبه أن يكون أصل مالك في ضرب الآجال في الأحكام إلى 3 أيام وفي التلوم وغير ذلك هذه الآية. يعني إنسان مثلا اشترى سلعة وجد فيها عيبا، فبعض العلماء يقول له الخيار 3 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في حديث المصراة، فهو بالخيار 3. وتأمل كيف قال: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فهذا العدد يعني به يتم العذر، والله أعلم. كذلك من الفوائد أنه ينبغي للمعلم والمؤدب أن يزيد في العقوبة إذا تكررت المخالفة إن رأى المصلحة في ذلك. فتم في المرة الثانية أو المرة الأولى الخضر قال لموسى: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ لكن في المرة الثانية قال: ألم أقل لك؟ فزيادة لك فيها زيادة في العتاب. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ يترك ولدك الصلاة مرة فتنصحه، إذا تركها مرة ثانية ما ينبغي أن يكون الكلام واحدا، بل لابد أن تغير في طريقة نصحك وإنكارك. ربما غضبت عليه، ربما أظهرت أنك لا تكلمه زمنا حتى يتأدب ولا يعود إلى هذه المعصية. كذلك في هذه الآيات حث عظيم على المبادرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأملوا، موسى عليه الصلاة والسلام أنكر على الخضر قتل الغلام مع أنه اشترط عليه أن لا يسأله، لكن الأمور الإخوة تجرى على الظاهر، فلا يلتفت المسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى العوارض، ولا يراعي فيه كبير ولا صغير. هذا حكم الله وهذا دين الله، لكن كل بحسبه وبالأسلوب الذي يناسبه. فلذلك على المسلم أن يبادر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتردد. كثير من الناس يرى فلانا يدخن، يرى فلانا يسمع الغناء، يقول أنا ما لي علاقة به، هو يعرف أنه حرام. ولو كان يعرف أنه حرام يجب عليك أن تأمره وتنهاه. تخيل لو أنك أنت كلمته مرة وفلان مر عليه وكلمه، يسمع 10 يكلمونه في اليوم والليلة، ما يؤثر هذا في قلبه؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عقابا منه أو عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. صلاح الأمة إنما يكون بأمرها بالمعروف عن المنكر، ولكن بالأسلوب الحسن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. مثلا أمر الحاكم ما يكون مثل أمر عامة الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليبدي له علانية ولكن يأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. كذلك من الفوائد الجميلة في هذه الآيات ما قاله الحسن البصري رحمه الله، يقول: يا ابن آدم، خالف موسى الخضر 3 مرات فقال له: هذا فراق بيني وبينك، وأنت تخالف الله في اليوم مرات، ألا تخشى أن يقول لك هذا فراق بيني وبينك؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا أمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تغتر يا ابن آدم بالأماني وتصر على معصية الله ومع ذلك ترجو رحمة الله. تذكر أن الله تعالى طرد إبليس من الملكوت الأعلى بترك سجدة واحدة، كيف بمن يترك صلوات في سنوات طويلة لا يصلي؟ أخرج الله تعالى آدم من الجنة بلقمة تناولها، و حجب القاتل عنها بملء كف من دم، وأمر بقتل الزاني المحصن أشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل له، وأمر بإيساء الظهر جلدا بكلمة قذف أو بقطرة خمر، وأمر بقطع اليد بسرقة ما يساوي ربع دينار، فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية من المعاصي التي تصر عليها ولا تبالي بها ولا يخاف عقباها جل جلاله. دخلت امرأة النار في هرة، وإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. ولذلك المسلم عليه أن يخاف من مكر الله من عذاب الله مع رجائه لرحمة الله الواسعة، فيعيش بين الرجاء والخوف. وكذلك ربما بكثرة المخالفة لا تحظى بالزلفة عند الله ولا تكون من عباده المقربين الذين يحبهم، فتسقط من عينه جل جلاله وتسقط من الدرجات العلى. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. أخذ موسى بطرف ثوبه فقال حدثني، وعلم الخضر شدة استشراف موسى عليه الصلاة والسلام للوقوف على باطن هذه الأمور، فقال له: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهذا يدل على أن المسكين قد يملك مالا لكن لا يبلغ كفايته، فالمسكين أحسن حالا من الفقير. قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. لماذا؟ وكان وراءهم ملك، هو أمامهم لكن قال وراءهم لأنه كأنه يلحقهم حتى يدركهم، لا أحد يفلت من هذا الملك الظالم. قال: فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فبذلك تنجو السفينة، إذا رأى فيها عيبا لا يأخذها فتسلم لهم السفينة. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وذلك لمحبتهما له وحاجتهما إليه ولجرأته عليهما. فيحملهما ذلك على متابعته في الكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا وكان أبواه قد عطفا عليه. فالله تعالى كشف للخضر هذا الغيب وأعلمه أن هذا الغلام إذا كبر سيكون كافرا بالله وسيكون سببا في إغواء والديه، فكان هذا فيه الصلاح، وهذا فيه إرشاد إلى أن الولد أو الأهل أو الصاحب قد يؤثر في صاحبه، فينبغي للإنسان أن لا يغلب الحب الطبيعي على الحب الشرعي، فتعصي الله تعالى بسبب أهلك وزوجتك وأولادك. قال بعد ذلك: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، يعني طهارة ونقاء من الذنوب، وأقرب رحمة، يعني برا ورحمة لهما. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فأبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، قال: أبدلهما جارية فولدت نبيا من الأنبياء. وقيل كان من نسلها 70 نبيا من أنبياء بني إسرائيل، الله أعلم. وأيضا ثبت عن ابن عباس أنه قال غلاما، فالله أعلم، قد تكون جارية أو غلاما، لكن أبدلهم الله تعالى بلا شك خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. هذا الكنز قال قتادة رحمه الله مال مدفون لهما، وقال مجاهد رحمه الله صحف فيها علم، وهذا أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول الحسن رحمه الله لوح من ذهب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا لوح من ذهب كتب فيه هذا الكلام الذي فيه حكمة وعلم عظيم. قال وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاحا. فهذا يدل الإخوة على أن الله جل وعلا يحفظ الأولاد بصلاح والديهما. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقوم الليل ثم ينظر إلى ولده ويقول لأجلك يا ولدي، يعني بقيامك لليل وبصلاح الأم وبصلاح الأب قد يحفظ الله تعالى الولد كرامة لوالديه. وتعرفون قصة عبد الله بن المبارك رحمه الله، هذا الإمام الجليل كان أبوه حارسا لحديقة رمان. في يوم من الأيام صاحب الحديقة قال للمبارك، قال ائتني برمانة حلوة، فأتى له برمان، فلما أكلها إذا بها حامضة، قال أنا أمرتك بأن تأتي برمانة حلوة، تأتي لي برمان حامض؟ قال أنا ما أدري يعني هذه الرمانة حلوة أو حامضة. قال أنت تحرس من كذا وكذا سنة هذا البستان، ما تعرف الحلو من الحامض؟ ما ذقت رمانة؟ قال لم أذق رمانة من هذا البستان. تأمل بأمانته وتقواه لله رزقه الله تعالى هذا الولد، فزوجه صاحب البستان ابنته فأنجبت رمانة خير رمانة وهي عبد الله بن المبارك، أنجب منها عبد الله بن المبارك هذا الإمام الجليل. وكان والد الإمام البخاري رحمه الله يقول والله لا أعلم أني أدخلت على أهل بيتي درهما حراما أو درهما فيه شبهة. فرزقه الله تعالى الإمام البخاري صاحب أعظم كتاب بعد كتاب الله. قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. فالرجل الصالح يورث أولاده العلم النافع، هذا أعظم كنز. وأيضا في هذه الآيات التأدب مع الله، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. تأمل هنا قال فأراد ربك، لكن لما ذكر السفينة قال فأردت أن أعيبها، ففي جانب العيب نسب الخضر الأمر إلى نفسه، وفي جانب النعمة والخير نسب الأمر إلى الله، وهذا من التأدب مع الله جل وعلا. كما قالت الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لذلك المسلم كذلك، ما يقول الله أمرضني الله فعل بي كذا، لا، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره، لكن هذا من التأدب مع الله، والشر ليس إليك. وكذلك يعني في ختام هذه الآيات ختم الخضر كلامه بتعليق القلوب بالله ورحمته، قال رحمة من ربك، رحمة من ربك، أو قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرجا كنزهما، يعني إذا يعني بلغ أشدهما 40 سنة يستخرجا كنزهما. قال رحمة من ربك، يعني هذه الأحوال الثلاثة هي من رحمة الله، من رحمة ربك. قال ثم صرح بأنه وحي من الله، وما فعلته عن أمري. قال قتادة كان عبدا مأمورا فمضى لأمر الله، فهذا يدل على أنه كان نبي من أنبياء الله لأنه أوحي إليه بذلك. قال ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. بعدما أزال المشكل قال تسطع، خفف في العبارة، وقبل ذلك لما كان الإشكال قويا قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ونستفيد الإخوة، يعني نختم بهذه العبر اللطيفة، نستفيد من هذه القصة الرضا بقضاء الله وقدره، وأنه خير مما يختاره الإنسان لنفسه. اعلم أن اختيار الله لك خير من اختيارك أنت لنفسك، فأسرار الربوبية فوق عقول البشر، والله تعالى يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه، وحكمته باهرة، فسلم الأمر لله وارضى بقضائه جل وعلا. فكان خرق السفينة وقتل الغلام وإصلاح الجدار مع إساءة هؤلاء القوم فيه الخير والمصلحة، فينبغي للمسلم إذن أن يسلم الأمر لله وحده جل وعلا ويرضى بقضاء الله وقدره. وإذا انكشفت الحكمة، حكمة الله في قدره، سيعرف أنه أخطأ لما اعترض على قدر الله، لما جزع وتسخط. ولذلك يقول قتادة رحمه الله: قد فرح به أبواه حين ولد بالغلام، وحزن عليه حين قتل، ولو بقي لكان فيه هلاكهما. يعني سبحان الله، فرح هؤلاء الأبوان بالغلام لما ولد، وحزن عليه لما قتل، يقول ولو بقي لكان فيه هلاكهما، فليرضى امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم. كذلك نستفيد من هذه الآيات، وهي قاعدة كبرى: ارتكاب أخف الضررين لدفع أشدهما. إذا خيرت بين ضررين تختار أخف الضررين. فالخضر هنا خرق السفينة، هذا فيه إضرار بأهلها، لكن هذا أخف من أن يأخذ الملك السفينة. وكذلك قتل الغلام، قتل الغلام أخف من أن يكون كافرا ثم يكون سببا في إغواء والديه. قتله وهو صغير قبل أن يبلغ فيدخل الجنة، وعلم الله تعالى أنه لو كبر سيكون كافرا فيكون من أهل النار. هكذا كان العلم الذي عند الخضر هو من باب إطلاع الله تعالى له على الغيب في قضايا معينة، حتى يكون رحمة للعباد. حتى لو كان الأمر في الظاهر شرا، لكن لما كان هذا الأمر بأمر الله على يد نبي من أنبياء الله، فينبغي أن يسلم فيه لله جل وعلا. كذلك من الفوائد هنا، ولعلنا نختم بهذه الفائدة، أنه ينبغي على العبد الإخوة أن يتفكر فيما يقدره الله عليه في حياته، وعليه أن يعتبر بما تمر عليه من أحداث، من نعم أو نقم. فلربما كان هذا الأمر الذي قدر عليك أو قدر على من حولك فيه تأديب لك على معصية قد تناسيتها، أو كلمة فيه تأديب على معصية تناسيتها، أو على كلمة قلتها فابتليت بما يشبهها، أو على نعمة قد أنسيتها، أو يكون تذكيرا عاما بقدرة الله وحكمته ورحمته. من أين نأخذ هذا؟ تأملوا في هذه الحوادث الثلاث في الحكمة من تقدير هذه الأمور في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. فكما أن موسى عليه الصلاة والسلام أنكر على الخضر لما خرق السفينة وقال أخرقتها لتغرق أهلها، فهنا يتذكر لما ألقي في اليم في التابوت وكيف حفظه الله تعالى وهو في اليم. فكذلك الله تعالى يحفظ الناس بحفظه. كذلك قتل موسى القبطي ولم يكن ذنبا، تاب منه وكان خطأ ولم يؤاخذه الله تعالى عليه. وكذلك هنا قتل الغلام إذا كان على هذا على يد هذا النبي ما يكون فيه يعني إثم وذنب. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام سقى أغنام المرأتين في مدين بدون مقابل احتسابا للأجر والثواب. فكذلك هنا لما أقام الجدار احتسب الأجر عند الله تعالى. وكأن في هذه الحوادث تذكير لما تقدم في حياة موسى. وهكذا العبد دائما يكون على رضا بقضاء الله وقدره، ويكون على طمأنينة، ويعتبر ويتفكر ما تمر عليه الأحداث هكذا بدون تفكر وتدبر وربط هذه الأمور بواقعه بحياته، حتى يعتبر ويستفيد مما يعني يحل به. ويستدل بعض أهل الباطل بهذه القصة على أمور باطلة، كما يستدل بعضهم على الخروج عن الشريعة، يقول الذي يعني فعله الخضر هذا خروج عن الشريعة، قتل الغلام وكذا، فهذا خطأ. وإنما يعني الله تعالى هو الذي أعلم الخضر بالغيب ففعل ما فعل، والذي فعله موسى عليه الصلاة والسلام جائز في شريعته لما أنكر عليه في هذه الأمور الثلاثة، ولم يخل موسى بمقام الصبر الواجب عليه، فهذا واجب شرعي. أما الخضر فالذي فعله إنما هو بأمر الله، أطلعه على الغيب وهذا من قدر الله. فازداد موسى يقينا بقدر الله، ازداد يقينا بأن الأمر لله، ازداد تسليما لله، استفاد من الخضر هذا العلم العظيم. وكذلك بعضهم أو سأل نجده الحروري الخارجي ابن عباس في قتل الغلمان كما يفعلون الآن، يبيحون لأنفسهم قتل المسلمين، بل قتل الصغار من المسلمين بحجة ماذا؟ إقامة دولة الإسلام، بحجة يعني دفع المخالف، دفع الباغي علينا. قال له ابن عباس لما سأله عن هذا: إن علمت منهم ما علم الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا. يعني أنت ما عندك علم الغيب، كيف تتجرأ على قتل الصغار؟ وسبحان الله هكذا يفعل الخوارج في القديم والحديث والعياذ بالله، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.